إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن، وهذه الخلاصة جعلها الشيخ رحمه الله تعالى على طريقة التفسير الموضوعي، وبدأ ذلك بأهم المهمات بما يتعلق بعلوم التوحيد والعقائد والأصول، فذكر ثلاثة مواضع، ثم ذكر آية آل عمران في الموضع الرابع، فقال رحمه الله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أجل الشهادات على الإطلاق، فإنها صدرت من الملك العظيم ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء، فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادة، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وأما القسط فهو العدل الكامل، والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه، فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط، لا ظلم فيه بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الإحكام والانتظام وفي غاية الحكمة. والجزاء على الأعمال كله دائر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به، وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين، فإنه لم يهضمهم شيئا من حسناتهم، ولم يعذبهم بغير ما كسبوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد شهد الله له بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه. ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل، لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة. وهذا من جملة فضائل العلم وأهله، فإن الله جعله وسطاء بينه وبين عباده، يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون، وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم الكلمة الرافعة حتى في الآخرة، لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده، وذلك تعديل منه لهم، وفي هذا من الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى. وهذه الآية العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى قد ذكرها أهل العلم في الدلالة على فضل العلم، وأن الله تبارك وتعالى قد شهد على أجل مشهود عليه، وهو أجل شاهد سبحانه وتعالى، وكذلك أشهد ملائكته وأشهد خيار خلقه وهم أهل العلم. ففي ضمن هذا تعديلهم والشهادة لهم بالعدالة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأما قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فالعلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله تعالى به فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله، الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة، والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم أمور، أحدها وهو أعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سواه، وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية، فمن أثبت لله تبارك وتعالى الربوبية فلا بد أن يصرف لله تبارك وتعالى وحده العبادة. وقد اتخذ الله تبارك وتعالى ذكر توحيد الربوبية وما بثه الله تبارك وتعالى من الآيات في هذا الكون، ودل عليها بالآيات البينات في القرآن المجيد مما يتعلق بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، اتخذ ذلك سلما لكي يصل الخلق به إلى إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى منفردا بالخلق منفردا بالرزق منفردا بالملك منفردا بالتدبير وبالإحياء وبالإماتة، فإنه هو الذي يستحق العبادة وحده. فذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في كثير من المواضع ما يدل على ربوبيته، ثم جعل ذلك مفضيا إلى إلزام القوم بأن يصرفوا العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وهذا المعنى هو ما أشار إليه المصنف هاهنا بقوله العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. ومعلوم أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، بمعنى أن من أتى بتوحيد الربوبية على الوجه الكامل التام الصحيح فإنه لا بد أن يأتي بتوحيد الأسماء والصفات وبتوحيد الألوهية، وكذلك من أتى بتوحيد الألوهية على الوجه الكامل التام الصحيح فإنه يأتي بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، ومن أتى بتوحيد الأسماء والصفات على الوجه الكامل التام الصحيح فإنه لا بد أن يأتي بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية. الثالث من طرق العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم ومن النعم العاجلة المشاهدة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. الخامس من الطرق التي يعلم بها أنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله تعالى واتخذت آلهة، وأنها فقيرة إلى الله من كل وجه، ناقصة من كل وجه، لا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فالعلم بذلك يعلم به بطلان إلهيتها، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن الله تعالى هو الإله الحق المبين. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. السابع اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك وشهادتهم به، وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقا وعقولا وعلما ويقينا. الثامن ما أقامه الله تعالى من الأدلة والآيات الأفقية أي التي في الآفاق، والنفسية أي التي في الأنفس. ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضحها، وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. التاسع من الطرق التي يعلم بها أنه لا إله إلا الله على وجه الإجمال والعموم ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار جميعها ومن الإحسان المتنوع، وذلك يدل أكبر دلالة على أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدة بذلك. فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبداها الله في كتابه وأعادها ونبه بها العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات، فمن سلك طريقا من هذه الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنه لا إله إلا هو. وكلما ازداد العبد سلوكا لهذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه، وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال وأحلى من كل لذيذ وأنفس من كل نفيس. والطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد
ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل من غيره. فهذه الطرق التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهي في الحقيقة لا تحصى أنواعها وأفرادها، يقول: قد أبداها الله في كتابه وأعادها، ونبه بها العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات، وهو أن تعلم أنه لا إله إلا هو. هذه الطرق المذكورة هي مبثوثة في تضاعيف القرآن المجيد في معاني آياته، فمن تدبر القرآن العظيم وتأمل في آياته انفتح له الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، وحصل له به ذلك من تفاصيل التوحيد وجمله ما لا يحصل من غيره. وقوله تعالى: واستغفر لذنبك، أيطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة، من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح وفعل الحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الخلق والإحسان إليهم، ومن ذلك الاستغفار لهم. فلهذا قال: وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا من ثمرات الإيمان بسبب إيمانهم، كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأفراد أمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالاستغفار لذنبه، وكذلك أمره بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. والداعي إلى هذا الأمر العظيم وهو الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات إيمانهم، فهذا من ثمرات الإيمان، فهذا الاستغفار بسبب إيمانهم، لأنهم لما آمنوا كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. وهذه الآية العظيمة قد جعل الله تبارك وتعالى فيها الأمر بالتعلم قبل الأمر بالعمل، فالعلم قبل القول والعمل. وبهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب العلم منه، ثم أدرج هذه الآية العظيمة تحت ذلك الباب: العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلا بد من العلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل إنما يؤسسان على العلم. معلوم أن من أتى بقول لا دليل عليه فقد أتى بما لم يوجبه الله تبارك وتعالى، ولا أتى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من عمل عملا لم يأتي به الشرع الأغر فهذا مبتدع، قد زاد في دين الله تبارك وتعالى لم يشرعه الله تعالى في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم قبل القول والعمل. وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويحثهم على الخير، وينهاهم عن الشر، ويعفو عن معايبهم ومساويهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، فإنه بالائتلاف تقل الذنوب، وبالافتراط تكثر الشرور والمعاصي. وقوله رحمه الله تعالى: اجتماعا تتألف به القلوب، هذا احتراز حسن، لأنه لما قال رحمه الله تعالى: ويحرص على اجتماعهم، فكثير من الناس يحرصون على اجتماع المسلمين، ولكن يحرصون على اجتماعهم من غير أن يحرصوا على اجتماعهم الاجتماع الذي تتألف به القلوب، وذلك لا يكون إلا على التوحيد، فإنهم إذا اجتمعوا على التوحيد اجتمعت كلمتهم، فتوحيدهم لربهم تبارك وتعالى يجعلهم جميعا كالجسد الواحد. وأما إذا ما جمعوا وجمعوا على غير أصل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإن هذا الاجتماع لا يغني شيئا، وسرعان ما يؤدي إلى التفرق والتشرذم والتقاتل، والواقع شاهد بذلك فضلا عما شهدت به نصوص الكتاب والسنة. فيحرص المسلم على اجتماع المسلمين اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول به ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، فإنه بالائتلاف تقل الذنوب، وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم وما إليه تنتهون وبه تستقرون، فهو المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه من التخويف والترغيب على الأعمال حسنها وسيئها ما هو معلوم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم وما إليه تنتهون وبه تستقرون. فبعد أن ذكر تبارك وتعالى ما ذكر من الأمر للعلم بأنه لا إله إلا هو، ثم بالإتيان بالعمل الصالح مؤسسا على ذلك العلم اليقيني الصحيح، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، خوف الله رب العالمين وحذر من التدسية، وبين الله رب العالمين أنه يعلم ما الناس فيه وما هم صائرون إليه، والله تبارك وتعالى يعلم تصرفاتكم وحركاتكم، ويعلم ذهابكم ومجيئكم، ويعلم ما إليه تنتهون وبه تستقرون، فهو تعالى المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها، وهو داع مع ذلك إلى الإخلاص في ذلك الذي أمر الله رب العالمين به في صدر الآية الكريمة الشريفة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ما زال تحت ذلك العنوان الكبير الذي جمع تحته هذه الآيات الكريمات، وهو ما يتعلق بالتوحيد والعقائد، وما يتعلق بالأصل العظيم الأصيل في دين الله تبارك وتعالى، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بإثبات ربوبيته وبإثبات أسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله: هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فأخبر أنه المألوه أي المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة، فهو الإله الحق، وما سواه فعبوديته باطلة، لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب، وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا في زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله. ووصف نفسه بأنه الملك، هو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه ليس لهم من الأمر شيء. وأخبر تعالى أنه القدوس السلام، أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله، المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الكمال والجلال، العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء. وله عزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع، وليس له نديد ولا ضديد، فهو العزيز له العزة كلها، عزة القوة والقدرة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، وهو الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه، سبحان الله عما يشركون. وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيئ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع، له الأسماء الحسنى. وقد ورد في الحديث الذي في الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله بها. فهذا معنى الإحصاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. فمعنى الإحصاء ها هنا أن تحصيها عدا، أحصى ألفاظها وحفظها 99 اسما، وأن تعلم معانيها وأن تتعبد لله تبارك وتعالى بها. فمن فعل ذلك فقد أحصاه، ولله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى محصورة في 99 أسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العدد جعله متصلا لا منفصلا. لو قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما وسكت، لدل ذلك بالانفصال على أنه تعالى ليس له سوى هذا العدد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك متصلا فقال إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذه الأسماء من ضمن الأسماء الحسنى التي لا يعلم عددها إلا الله، من أحصاها دخل الجنة. ولله تبارك وتعالى من وراء ذلك من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا الله. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث الثابت الصحيح يدل على أن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا، فدل على أن الأسماء الحسنى ليست محصورة بعدد. وأما العدد المذكور في هذا الحديث المتفق على صحته فهو لعدد من الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، فهذا على سبيل الاتصال على سبيل التقييد، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها، عرف معانيها وتعبد لله تعالى بها. ومن الأسماء الحسنى ما يتعبد العبد بمعناه بمحاولة الاتصاف بالمعنى بالصفة على قدر ما يناسب المخلوق، كصفة الرحمة، فإن الإنسان يجتهد في أن يتخلق بهذه الصفة العظيمة فتكون الرحمة عنده على حسب كونه مخلوقا. وكذلك من صفات الله تبارك وتعالى الكرم، فهو تعالى الكريم، فيجتهد العبد في التخلق بهذا الأمر الكبير والاتصاف بهذه الصفة العظيمة، فتكون صفة الكرم في العبد على قدر العبد من حيث هو مخلوق، إلى غير ذلك مما يجمل أن يتصف العبد به. وأما صفات الجلال فإن التعبد لله تبارك وتعالى بها بإثباتها لله تبارك وتعالى مع خشيته جل وعلا، كما توجب صفات الجلال لله تبارك وتعالى وعدم تخلق واتصاف العبد بها، كصفة العظمة وصفة الكبرياء، فإن العبد ينبغي عليه ألا يتصف بشيء من ذلك، وإذا ما حاول أن يتصف بالكبرياء أو بالعزة أو بالعظمة فإن الله تبارك وتعالى يعذبه على ذلك. فهذا معنى أن يتعبد لله به، فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع، يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي اللغة العربية تستخدم ما أحيانا للعاقل كما تستخدم لغير العاقل، وتستخدم للعاقل وغير العاقل في الدلالة في السياق الواحد. يقول جل وعلا يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين من العقلاء والحيوانات والأشجار والجمادات من غير العقلاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الدالة على تسبيح الموجودات بحمد الله جل وعلا، وهذا التسبيح تسبيح حقيقي وليس هو بلسان الحال كما يدعي ذلك كثير ممن لم يلتفت إلى المعنى الذي تدل الآية الكريمة عليه. فإن الآية تدل بظاهرها، تدل بنصها على أن الموجودات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى تسبيحا حقيقيا بلسان المقال لا بلسان الحال، لأن كثيرا من أولئك يقولون إنها تدل على أن الله تبارك وتعالى منزه مبرأ عن كل نقص، وتثبت لله تبارك وتعالى التفرد بالعظمة والكمال والجمال والجلال لما فيها من حسن الخلقة واتساق التركيب إلى غير ذلك مما تدل المخلوقات عليه. فيقال إن الله تبارك وتعالى قال في الآية بعد ذكر تسبيح المخلوقات بحمد ربها تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنتم إذا قلتم إن التسبيح يكون بلسان الحال بدلالتها على تفرد خالقها بصفات الكمال والجلال، إذا قلتم ذلك فأنتم قد فقهتم تسبيحها الذي ادعيتموه، وحينئذ ما تصنعون بنص الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن دلت الآية على أن كل موجود إنما هو مسبح بحمد الله جل وعلا تسبيحا حقيقيا. ولقد كان الحصى يسبح بين يدي نبينا محمد، كان الحصى يسبح في كفه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هنالك حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمه العذق لما قام بين يديه وقد دعاه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم خاطبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورد عليه. وكذلك ما كان من الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد النبوي، فلما رقي المنبر وقد صنع له واتخذ في المسجد النبوي وترك وهجر ذلك الجذع، حن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنين الفصيل إلى أمه، ولم يصمت حتى أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربط عليه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم حتى سكن. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو لم يفعل ذلك لظل يحن إليه ويئن شوقا إليه في المسجد النبوي إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يسبح له ما في السماوات والأرض من المكلفين والجمادات والأشجار والحيوانات، وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه جل وعلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الذي جمع فيه بعض سور القرآن العظيم من قصارها، وكذلك بعض الآيات فيما يدل على التوحيد والاعتقاد وما هو براجع إلى ذلك الأصل العظيم من توحيد رب العالمين، ذكر سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أي قل قولا جازما فيه، معتقدا له، عارفا بمعناه، عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع: هو الله أحد. وهذه الآية وما شابهها تدل على أن هذا الوحي الشريف من عند الله جل وعلا، وأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ عن ربه تبارك وتعالى ما أوحاه إليه كما أوحاه إليه. لأنك خبير بأنك إذا قلت لإنسان: قل كذا وكذا فإنه لا يردد خلفك قل كذا وكذا، وإنما يقول ما أمرته بقوله ولا يقول قل، فتكون هذه الصيغة أعني صيغة فعل الأمر قل تكون مؤذنة بأن يقول مقول القول، أن يقول ما أمرته بقول قل هو الله أحد، فتقول أنت لو أمرت بذلك هو الله أحد، يعني لو قال لك قائل قل هو الله أحد فماذا تقول؟ تقول هو الله أحد، لن تردد خلفه قل هو الله أحد. ولكن هذا القرآن أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء به أمين الوحي جبريل عليه السلام، فأوحى به إلى الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أوحي به إليه. في هذا دلالة على أن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى وهو معصوم، بمعنى أنه لا يمكن أن يعتوره زيادة ولا نقصان. قال له جبريل وقد جاء من لدن ربه تبارك وتعالى بهذه السورة الكريمة قل هو الله أحد، فقال قل هو الله أحد كما علمه. بعض الزعماء في العالم العربي الإسلامي كان يريد أن يبلغ مراتب الاجتهاد في كل شيء، في السياسة وفي الاقتصاد وفي الدين، فقرر أن يحذف هذا الفعل من كتاب رب العالمين، وقال ليس معقولا أن يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قل هو الله أحد فيردد خلفه قل هو الله أحد، وإنما أمره بأن يقول قل هو الله أحد، فكان ينبغي أن يقول هو الله أحد، فاحذفوها احذفوها، وأمر بحذفها فيما أعلم والله أعلم. وهذا كله من إدخال العقل فيما لا ينبغي أن يدخل فيه، لأن إدخال العقل فيما لم يخلق له العقل ضلال مبين ولا يؤدي إلى خير بحال. ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله تبارك وتعالى كما خلق له بصرا يصل إلى حد محدود لا يتجاوزه، فإن كلفت بصرك أن يبلغ فوق مداه رأى أوهاما وأشباحا وخيالات، ولا يمكن أن تتحقق مما ترى فوق المدى البصري الذي يبلغه بصره. فكذلك عقله، عقلك له مدى محدود، فإن توقفت بالعقل عند حدوده واحترمته احترمك، وأما إذا ما تجاوزت بالعقل المنطقة التي ينبغي أن يتوقف عندها العقل فحينئذ تأتي الأوهام والخيالات والترهات والخزعبلات تماما كالهلاوس البصرية التي يراها المرء إذا كلف بصره أن يبلغ فوق مداه. على الإنسان أن يعامل الوحي على أنه كلام الله، لأنه كلام الله، والله عز وجل هو خالق الخلق، هو أعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الكتاب المجيد محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ولم يستحفظ عليه ربنا تبارك وتعالى أحدا من خلقه، لأن الله جل وعلا استحفظ على الكتب قبلنا الأحبار والرهبان، فزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا وحرفوا وصحفوا، فلما استحفظ الخلق على الوحي قبلنا لم يحفظوا، ولما كان الكتاب الكتاب الخاتم الذي لا كتاب بعده ينزل من لدن ربنا تبارك وتعالى، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا كتاب بعد القرآن ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل الله تبارك وتعالى نبيه إلى الخلق كافة في عموم الزمان والمكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين إلى الثقلين، إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان، وكان الأنبياء قبلنا يرسل النبي منهم إلى قومه خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الناس عامة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الله رب العالمين أيد كل نبي نبأه ورسول أرسله بآية أو بآيات تقوم مقام أن لو كلم الله الخلق لقال لهم صدق عبدي فيما يبلغ عنه، وهي ما تعرف بالمعجزة. فأيد الله تبارك وتعالى الأنبياء السابقين بالمعجزات، والأولى أن تقول أيدهم بالآيات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أخذا من كتاب الله تبارك وتعالى، فإنهم أرسلوا بالآيات كما نص على ذلك القرآن المجيد، ولم يذكر القرآن المجيد كلمة المعجزة. ولكن على كل حال صارت مصطلحا شائعا في كلام أهل العلم وغيرهم، ولا حرج ولا مشاحة في الاصطلاح. فأيد الله تبارك وتعالى الأنبياء السابقين المرسلين إلى أقوامهم، كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، ويؤتيه الله تبارك وتعالى آية لتدل الناس الذين أرسل إليهم على صدقه في دعواه، فيتحدى به، يتحدى بتلك الآية القوم الذين أرسل إليهم فيعجزهم. فتقوم الآية مقام لو كلمهم الله تبارك وتعالى لقال صدق عبدي فيما بلغ عنه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى قومه خاصة، فكان لابد من آية تظل نافذة عاملة في كون الله تبارك وتعالى يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته الخلق أجمعين من الجن والإنس على أن يأتوا بمثلها أو بمثل عشر سور منها أو بمثل أقصر سورة فيها، وهي كتاب الله تبارك وتعالى المجيد. هذه أعظم الآيات، أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالتالي أعظم آيات الأنبياء. فما أرسل الله رب العالمين نبيا بآية كالقرآن المجيد، وما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآيات من الآيات هي كالقرآن المجيد، لأن الله أيد النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الآيات. فما من آية أوتيها نبي من الأنبياء قبله إلا آتى الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم منه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبع الماء من بين أصابعه، إذا كان موسى قد ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبع الماء من بين أصابعه من بين اللحم والدم، فهذا أعجب وأغرب من أن ينبع الماء من الحجر، فالحجر مظنة أن ينبع منه الماء وكذلك من الأرض، وأما اللحم الحي فلا يخرج منه ماء، فهذا أعظم. إذا كان سليمان قد أوتي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، ثم إلى هناك حيث لا هناك هناك، ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم وفراشه لما يزل دافئا بعد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم. إذا كان ربنا تبارك وتعالى قد أجرى على يدي عيسى عليه السلام إحياء بعض الموت، فإن الله تبارك وتعالى أحيا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحصى من القلوب الميتة التي حييت بدين الإسلام العظيم وبالإيمان الكريم، فأحيا الله تبارك وتعالى به من الموات ومن الأموات ومن القلوب الميتة ما لا يحصي عده إلا الله جل وعلا. إذا كان الله تبارك وتعالى قد آتى نوحا عليه السلام ما آتى فيما يتعلق بمسألة الماء وكيف أن الفلك حملها الله تبارك وتعالى فلم تغرق، مع أن الماء نبع من الأرض ونزل من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، فإن الله جعل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يمشي على الماء ثم يرجع إذا فقد القوم شيئا من أجل أن يأتي به، هذا من أعجب ما يقول. وهؤلاء من أصحاب وأتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أعجب بلا خلاف. إذا كان الله تبارك وتعالى قد نجى إبراهيم من النار وقد ألقي فيها، فإن أبا مسلم الخولاني وهو تابعي، تابعي مخضرم، لأنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدرك، لم يره، فلم تثبت له صحبة، ولكن رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ألقاه الأسود العنسي عليه من الله ما يستحقه، ولا رحم الله فيه بغرز إبرة، وكان قد ادعى النبوة، لما ألقاه في النار جعلها الله عليه بردا وسلام، حتى قبل عمر بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد من فعل الله به كما فعل بإبراهيم الخليل. هذه كلها من آيات ربنا تبارك وتعالى التي أجراها على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامات التي تكون للصحابة ومن بعدهم، هذه الكرامات إنما هي آيات دالات على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به ودعا إليه. دعا إلى هذا الاستطراد قول ربنا تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، قل قولا جازما فيه، معتقدا له، عارفا بمعناه، عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع. هو الله أحد، أي الذي انحصرت فيه الأحدية، وهي التفرد بكل صفة كمال، الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق. قل هو الله أحد، الله الصمد. الجملة معرفة الطرفين، وهذا يدل على القصر. قل هو الله أحد، الله الصمد. الشأن أن الله تبارك وتعالى أحد، الله الصمد، السيد الذي قد انتهى سؤدده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله، ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها، أي قصدت وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه الخليقة في مهماتها وملماتها. فالصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله، ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه الخليقة في مهماتها وملماتها. فالصمد والذي صمدت، أي قصدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات، ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ وليس له مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه، الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه، والذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فلما اجتمعوا قرأ عليهم سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقد مر ما وراء ذلك من الحكمة، وأن القرآن يدور على ثلاثة محاور: ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وما يتعلق بأحكامه، وما يتعلق بالقصص التي ذكرها الله رب العالمين للقوم الغابرين في تكذيبهم وفي تصديقهم وفيما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب. إذن قل هو الله أحد لأنها تدل على التوحيد وتثبته، وتدل على أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى، تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أيضا كما مر أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، لما سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. قد مرت الإشارة إلى أن هذا الأمر إنما هو على سبيل ما دلت عليه الآيات والسور، فالتفاضل بين الآيات وكذا التفاضل بين السور إنما هو على حسب ما دلت عليه. وأما من حيث أن الله تبارك وتعالى تكلم بها فهي غير متفاضلة. إذن الآيات والسور متفاضلة وغير متفاضلة، متفاضلة باعتبار وغير متفاضلة باعتبار آخر، فهي متفاضلة باعتبار ما دلت عليه. حتى قال العلماء: هذه السورة قل هو الله أحد من حيث ما دلت عليه تفضل سورة المسد من حيث ما دلت عليه، فليس ما ذكر الله تبارك وتعالى من شأن أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، ليس ما دلت عليه هذه السورة كما دلت عليه هذه السورة. هذه السورة صفة الرحمن، من أحبها أحبه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن هذه السورة في سبب النزول وهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة من حيث ما دلت عليه تفضل سورة المسد من حيث ما دلت عليه، وكذا آية الكرسي وما هو دون آية الكرسي من حيث ما دل عليه. وأما من حيث أن الله هو الذي تكلم بهذا وهذا فكله شيء واحد لا يتفاضل، كله كلام الله فلا يتفاضل. إذن المفاضلة ليست من حيث ذات هذه الآيات ولا من حيث ذات هذه السور، فكله كلام الله، ولكن التفاضل من حيث ما دلت عليه الآيات ومن حيث ما دلت عليه السور. فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه والذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. وما دامت قد تضمنت توحيد الأسماء والصفات فلا بد أن تتضمن توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يتضمن إثبات ذات ليس كمثلها ذات، وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو المالك وهو الذي يدبر الأمر. إذن هذه الأنواع للتوحيد كلها متلازمة، فمن أثبت نوعا على وجهه فلا بد أن يثبت النوعين الآخرين، وقد أشار إلى ذلك المصنف هاهنا. هذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. فما دام الله رب العالمين هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء وهو مدبر الأمر وهو الذي يحيي ويميت، وما دام الله عز وجل موصوفا بالأسماء الحسنى والصفات المثلى ومنعوتا بذلك، ما دام ذلك كذلك فهو وحده الذي يستحق العبادة دون سواه، وهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك ولا سمي له ولا كفو ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي. هذه الرحمة هي الرحمة العامة، فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء وعمت كل حي، هذه إنما هي رحمة عامة كالرزق العام، فإن الله تبارك وتعالى يرزق الكافر ويرزق المشرك، فهذا رزق عام، وقدر تبارك وتعالى الأرزاق لكل موجود. ولكن الرزق الخاص من الهداية من الحلال فإن هذا لا يكون إلا للمؤمنين المتقين، وكذلك الرحمة الخاصة، فالرحمة الخاصة إنما هي للمؤمنين المتقين. فذكر رحمه الله تعالى الرحمة العامة فقال: لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون من أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم الدافع للمكاره، وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب بالرب العظيم، وأن يسوي المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضعت له الرقاب. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله، ثم ساق آية البقرة بعد ذلك. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى أن الآية الأولى إنما هي كالدليل العام، وأما ما وراء الدليل العام من الأدلة التفصيلية فقد ساق لإثبات ذلك الآية بعدها، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فأخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، وآية على البعث والجزاء. فذكر ربنا تبارك وتعالى في الآية قبل هذه الآية أنه سبحانه الرحمن الرحيم، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بعضا من مظاهر رحمته التي وسعت كل شيء وعمت كل حي لآيات لقوم يعقلون، أي لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب لمصالح العباد، في خلق السماوات في هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي عليه أن يتأمل في خلق السماوات، وأن ما يراه مما يبلغه بصره ويحيط به نظره إنما هو شيء لا يوصف بالنسبة إلى ما وراء ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى في السماوات. فهذا أمر عظيم، حتى إن العرب في الجاهلية وكذلك فيما بعد ذلك في صدر الإسلام، وربما كان بعضهم إلى يوم الناس هذا يعلم ذلك، كانوا يعلمون خريطة السماء كما يعلم الرحالة خرائط الأرض، فكان الواحد منهم يهتدي بالنجم كما ذكر الله تبارك وتعالى في سيره ويأمه إلى قصده قلما يخطئ، فكان يصل إلى بغيته وهو لا يتتبع إلا النجم في السماء، فجعلهم عالمين بكثير من الأمور التي تتعلق بالسماوات. وأما ما دلنا عليه القرآن العظيم من شأن السماوات ومن عظم خلقها فشيء فوق ذلك بما لا يقادر قدره، وعلى الإنسان أن يتأمل في بعض المعارف الحديثة التي توصل إليها الإنسان بما استحدث من المناظير التي تقرب له ما يراه بالليل، لأن الذي تراه بالنهار ليس هو السماء، هذا الذي تراه إنما هو طبقة من الطبقات في آخر الغلاف الجوي، لأن أشعة الشمس إذا ما خرجت منها قاصدة الأرض فإنها يمتص منها كل ألوان الطيف سوى اللون الأزرق، فتظن أنت أن هذا اللون الأزرق الذي تراه بالنهار أنه السماء، هذا قريب جدا، ولكن انظر إلى السماء في الليل لترى كيف هي بعيدة سوى هذا الذي تراه بالنهار من هذا اللون الأزرق الذي تظنه السماء المعلومة، وليس كذلك. الإنسان أن يتعلم شيئا من ذلك وأن يحيط بطرف منه ليزداد خشية لربه خالق الخلق ومالكهم ومدبر أمورهم، وفي خلق الأرض وجعلها مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ دليل وبرهان على كماله من كل وجه، وأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وأجدارهم وزروعهم والنوابت كلها، كل ذلك بتدبير وتسخير تحير في حسنه العقول ويعجز عن إدراك كنهه الرجال الفحول، وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته ولطفه الشامل وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم. يضطر العباد إلى معرفة ربهم وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. والفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وأقدرهم عليها بتيسير أسبابها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبها تنتظم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات المتنوعة ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لهم هذا البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال الثقيلة جدا؟ فهل هذه الأمور حصلت صدفة واتفاقا، أم استقل بعلمها وخلق أسبابها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وليس له قدرة على شيء، ثم أعطاه خالقه القدرة وعلمه ما لم يكن يعلم؟ أم تقول والحق تقول بل المسخر لذلك الرب الواحد العظيم العليم الحكيم القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء كلها قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بعباده، ويدعو العباد إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له وينيبوا إليه في كل حال. هذا الذي يقوله فهما لهذه الآيات العظيمة والجمل الكريمة في آياتها، هذا الذي يقوله ويستنبطه كله من طريقة القرآن العظيم، فإن الطريقة القرآنية في هذا الشأن الكبير وهو إثبات انفراد الرب الجليل تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وأنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيء. هذه الطريقة القرآنية هي التي جرى عليها القرآن العظيم في آياته من ذكر ما يتعلق بآيات الربوبية وما يدل على انفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وما وراء ذلك، ثم جعل ذلك دالاً على استحقاقه وحده للعبادة وأن غيره لا يستحق أن يعبد بحال أبداً، لأن كل ما يعبدونه من دون الله ومن يعبدونه لا يملك لنفسه حولاً ولا طولاً ولا يملك لنفسه حياة ولا موتا ولا نشورا، ولكن الذي يملك ذلك كله إنما هو الله رب العالمين، وعليه فهو سبحانه المستحق للعبادة وحده. فهذا الذي يقرره هو من الطريقة القرآنية التي جرى عليها القرآن المجيد. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لا يمكن العباد أن يعيشوا بدونها. أليس ذلك برهانا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج، وعلى رحمته ولطفه بعباده وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم، وهو يحدوهم إلى إخلاص الدين له والإنابة له والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا. وكذلك هو دليل على إحياء الله للموتى، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقد ذكر الله هذا البرهان على البعث في عدة آيات، كما ذكر ابتداء الخلق برهانا على إعادته، وكما ذكر كمال علمه وقدرته وخلق السماوات والأرض، وأنه جعل للعباد من الشجر الأخضر نارا برهانا بينا على البعث. وقوله: وبث فيها من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة، وسخرها للآدميين ينتفعون بها من وجوه كثيرة، ومع هذا فهو قائم بأرزاقها متكفل بأقواتها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وتصريف الرياح، تصريف الرياح من الآيات العظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق. فتارة تكون الرياح باردة، وتارة تكون حارة، وتكون بين ذلك جنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه وتدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة ترسل بالرحمة، وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف وتصريف الرياح؟ من الذي رتب عليها من المنافع للعباد شيئا كثيرا إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من الخليقة؟ وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث يشاء ويجعله حياة للبلاد والعباد، ويروي به التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، ويصرف عنهم ضرره فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه، ومع ذلك من كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم الإحسان، خيره إليهم على الدوام نازل وشرهم إليه في كل وقت صاعد. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مدبرات مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. قال: ولنقتصر على هذا الأنموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد مع ما دخل في ضمنها من الإيمان بالجزاء والبعث وبالرسل والكتب، وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى العلم التام واليقين الراسخ. وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة والمعاد. كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئاً كثيراً من متعلقات التوحيد والرسالة، فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد وإصلاح العباد. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة نفسه أنه لما أخذ من لعب الطفولة ولهوها إلى جد المكتب وتحفظه، وجيء له بمن يعلمه، بدأ المعلم معه بالأبجدية، فراح يعلمه الحروف، وبدأ بالحروف فعادها عليه مرة ومرة فحفظها رحمه الله، بل ربما حفظها من أول مرة. ثم بعد ذلك أراد أن يعلمه الشكل والحركات فيما يتعلق بتلك الحروف من حيث النطق، فبدأ بالحرف الأول ثم شرع في الحرف الثاني، فقال له الأمين رحمه الله: كله كذلك؟ قال: نعم. قال: إذن قد عرفته. فقاس ما لم يقله له على ما قاله له. الهمزة مفتوحة آ ومكسورة إي إلى غير ذلك، وكذلك الباء مفتوحة باء ومكسورة بي. فقال: كله كذلك؟ وهو قد حفظ الحروف. فقال: نعم. قال: إذن يكفيني ما قلت. فقال: ما تعني؟ قال: سيكون ما يأتي كما كان الذي ذهب. قال: فمر في ذلك فمر فيه، فأطلقه ليكون في لهو الطفولة البريئة. فهذا عقل صحيح وذاكرة مستقيمة، ذاكرة لاقطة، والشناقطة معلومون بقوة الذاكرة، موصوفون بذلك. فالشنقيطي في الجملة يكون قوي الذاكرة جدا. هذا الذي ذكرته يدل على أن المصنف رحمه الله قد أعطاك أنموذجا وينبغي عليك أن تقيس عليه، وهو دلك على ذلك. قال: ولنقتصر على هذا الأنموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد مع ما دخل في ضمنها من الآيات بالجزاء والبعث وبالرسل وبالكتب، وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى العلم التام واليقين الراسخ. فينبغي عليك أن تقيس على ذلك. ما ذكره لك إنما هو أنموذج يقاس عليه. وضع هذا في عقلك وقلبك، ومهما نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى فراعي هذا الذي مر. تأمل فيما ذكر الله رب العالمين من آيات مبثوثة في كونه تبارك وتعالى الذي أحكم صنعه وأتم خلقه، واتخذ ذلك سلماً للإقرار بتوحيد الألوهية لله تبارك وتعالى، واجعل ما ذكر الله رب العالمين لك من صفاته العليا ومن أسمائه الحسنى في الآيات القرآنية، اجعل ذلك مؤدياً لإقرار قلبك بيقين كامل وإيقان تام بأنه لا معبود بحق إلا الله، فيؤديك ذلك إلى إثبات تمام الألوهية لله رب العالمين. من كانت هذه صفاته فهو المستحق للعبادة وحده. فهذا الذي تجده في هذه الخلاصة للتفسير إنما هو أنموذج يقاس عليه، فتأمل في هذا ولا يغب عن ذاكرتك، وليكن منك على ذكر أبدا، والله تعالى يرعى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن، بل هي أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل. ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وآدابا، وبها زال عنهم كل شرر وضرر. فبعثه الله من أنفسهم وأنفسهم وقبيلتهم، يعرفون نسبه أشرف الأنساب وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين، ناصحا لهم مشفقا حريصا على هدايته. هذه النعمة العظيمة هي من أعظم، بل هي أعظم نعم الله على خلقه، أن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم ومن أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقده أعظم المصائب، فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة منيت بها أمته، فأعظم مصيبة منيت بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أتتك مصيبة يرثى لها فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يقر بذلك ويسلم به من عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عرف أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة في العالم، فإن الله أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأوحى الله رب العالمين إليه الوحي الخاتم الذي لا وحي إلى أهل الأرض بعده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، بل جعله الله رب العالمين رحمة عامة للكافرين من أمته بالمعنى العام، لأن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة يدخل فيها كل الإنس وكل الجن، فاليهود والنصارى والوثنيون من عبدة الأبقار والأحجار والأشجار والملحدون، كل الناس على وجه الأرض منذ بعثه الله تبارك وتعالى إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنهم أمة الدعوة. وأما من أجاب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء هم أمة الإجابة، هو مرسل إلى الإنس والجن في عموم الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه. إذن كلهم أمة، كل رسول كان يرسل إلى قومه فقومه أمته. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عموم الإنس والجن في عموم الزمان والمكان فكلهم أمة، أرسل ليدعوهم إلى توحيد الله وإفراده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وباتباع رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وبالإيمان بكتابه المنزل وهو القرآن المجيد. إذن كلهم أمته، بمعنى أنهم أمة الدعوة. وأما من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء هم أمة الإجابة. وإياهم عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية معاوية رضي الله عنه قال الجماعة. هنالك عدة روايات. الأمة ها هنا بمعنى أمة الإجابة، أن بعض أهل الأهواء والبدعة أراد أن يجعل الأمة في الحديث أمة الدعوة، فيقول هذه الفرق المذكورة اليهود والنصارى والبوذيون، وأخذ يعدد أصناف الكفر في الأرض. قال وأما الأمة أو الملة المستثناة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، قال هي أمة محمد بكل من فيها، هؤلاء جميعا أهل الجنة. وأما الذين هم من أهل النار في الفرق المذكورة إنما هم جميع من على ظهر الأرض سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لم يعرفه أحد قبل هذا الضال، ومن نحى نحوه من علماء المسلمين سلفا وخلف، لم يقل بهذا أحد قط، لا من العلماء ولا من العقلاء الذين ليسوا بعلماء. وإنما الأمة ها هنا هي أمة الإجابة، فكلهم من أهل القبلة، فأهل القبلة سيفترقون على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى عموم الإنس والجن في عموم الزمان والمكان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما مات أنكر الصحابة قلوبه. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، وما نفضنا أيدينا من تراب قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا أنفسنا. أعظم مصيبة وقعت على هذه الأمة هي موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جعل الله تبارك وتعالى لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم العصمة من كل خلل والنجاة من كل زلل، فالحمد لله رب العالمين. ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى الإسلام موقوفا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل ذلك مؤسسا على الوحي الذي جاء به. فلما أتم الرسالة وبلغ البلاغ المبين قبضه الله تبارك وتعالى إليه. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له من الأمر شيء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عابد غير معبود، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من ربه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق، فبلغ ما أرسل به على الوجه الأتم الأكمل. فلما أتم ذلك وأكمل الله تبارك وتعالى للأمة دينها قبضه الله تبارك وتعالى إليه، ليعلم الناس أن الأمر ليس موقوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقائه حيا في أمته. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا ما قاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما لاحظ ما وقع من الاهتزاز في أصحاب النبي حزنا لفراقه، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد، وعابد لله تبارك وتعالى، ولكنه لا يعبد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى ما أرسله. امتن الله تبارك وتعالى علينا به، وامتن الله تبارك وتعالى على العالمين ببعثته. وأما المؤمنون فإن المنة على المؤمنين به معلومة وظاهرة، وأما المنة على غير المؤمنين به صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى جرت سنته في الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأقوام إذا كذبوا رسلهم عجل لهم العذاب في الدنيا مع ما يدخر لهم من العذاب في الآخرة، إلا هذه الأمة، فإن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الناس كافة، ومن لم يؤمن به لم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما كان يصنع ربنا تبارك وتعالى في الأمم قبله، فإن الأقوام المكذبين لرسلهم قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله بهم من صنوف العذاب ما هو مذكور في القرآن المجيد، ولكن لم يعدل الله تبارك وتعالى للكافرين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم العذاب في الدنيا، وإنما أخر لهم ذلك في الآخرة، فكان ذلك من رحمته تبارك وتعالى التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله في حقه وفي وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو رحمة للكافرين بهذا الاعتبار أن الله لا يعجل لهم العذاب، لأن السنة في هذه الأمة أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله تبارك وتعالى يدخر له العذاب في الآخرة ولا يعجل له العذاب كما كان الشأن في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا كذبوا رسولهم أنزل الله تبارك وتعالى بهم صنوف العذاب. إذن ينبغي علينا أن نعرف المنة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي المنة العظمى التي امتن الله تبارك وتعالى علينا به، يتلو عليهم آياته فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة، ويزكيهم أيضا أي ينميهم، فالزكاة الطهر والزكاة النماء، والمعنى هاهنا يتسق بالأمرين معا. ومعلوم من القاعدة أن النص إذا احتمل معنيين لا يتباينان ولا يتنافران فإنه يحمل عليهما جميعا. يزكيهم يطهرهم، الزكاة الطهارة، فيزكيهم أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة، ويزكيهم أيضا أي ينميهم فيحثهم على الأخلاق الجميلة، فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوئ والتنمية بالمحاسن. ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول وأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، وبهما حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة، وبهما الهداية والصلاح للبشر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أن الناس اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يكون الشر على قدر مخالفة الرسول. يقول رحمه الله تعالى: لذلك ترى الأماكن التي تغلب عليها السنة وينتشر فيها العلم تجدها قد قلت فيها الشرور، والعكس بالعكس، إذا قل العلم وقل اتباع السنة زادت الشرور. وأخبر رحمه الله تعالى أنه ما في الدنيا من خير قط إلا وهو أثارة من اتباع الوحي المعصوم، حتى عند الأمم المكذبة فإنها ما أتت بأمر من أمور الخير قط إلا وهو أثارة من الوحي المعصوم، ولو كانت هي مكذبة بالوحي المعصوم فإنما يكون هذا من آثار وحي معصوم أنزله الله تبارك وتعالى على بعض الأنبياء قبل تلك الأمة. وهذا معلوم، فإنما كان عند العرب وغيرهم، إنما كان من آثار ما جاء به الأنبياء والمرسلون، من آثار ما جاءوا به من الوحي المعصوم. فما في الدنيا من خير قط إلا وهو أثر من آثار الوحي. فالعصمة والخير في الوحي المعصوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين ليطاع، كما أنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تجب طاعته في كل ما أمر به، كما يجب تصديقه في كل ما أخبر به صلى الله وسلم وبارك عليه. فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول وأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروع، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، وبهما حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة، وبهما الهداية والصلاح للبشر. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين اللذين هما ينابيع العلوم، وينابيع العلوم كلها تتفجر من معينهما. فعلم صلى الله وسلم عليه أمته الكتاب والحكمة، وأوقفهم على حكم الأحكام وأسرارها، فكانت حياته كلها أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة والباطنة، وسيرته الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون، كان ذلك كله تعليما منه للمؤمنين وشرحا للكتاب والسنة أي والحكمة. فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية وما به تدرك وتنال، والطرق التي تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرا وتدبرا، واستخراجا للعلوم الكونية من مظانها وينابعها، وبين لهم فوائد ذلك كله وثمراته، وشرح لهم الصراط المستقيم، اعتقاداته وأخلاقه وأعماله، وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجل، وما على المنحرف عنه من العقاب والضرر العاجل والآجل. فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة وتبليغا، من العلماء الربانيين الراسخين في العلم، ومن الهداة المهديين، ومن أكابر الصديقين. وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فخرجوا بهذا التعليم من جميع الضلالات، وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات، وتم لهم النور الكامل، وانقشعت عنهم الظلمات. فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها، ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.